فأنا لما أجي عشان أرد الخبر أتجاوز الإسناد بتاعه اللي هو موضوع علم الحديث، موضوع النقل كله، أو مركمه على جنب الإسناد ولا تسيبك من العنعنات دي، اركنها على جنب وخلينا في الكلام. طب ما في أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام معناها جميل، زي مثلا إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. أهو ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ما قاله النبي قط. والرجل الذي كذبه معروف، محمد بن عمر الواقدي أحد الكذابين كما قال النسائي وغيره. فأنا لما أجي عشان أفسر الحديث إياكم وخضراء الدمن، الدمن اللي هي زي المستنقعات، ساعات وانت ماشي كده جنب المستنقع تسد مناخيرك من الريحة، بس يا أخي شايف وردة زهرة طلعة كده أصفر فأحمر جميلة جدا جدا وطلعة في قلب المستنقع ده، فتلاقي ساعات امرأة وضيئة أول ما تشوفها تفتح بقك من جمالها وخطفت قلبك والكلام ده، وهي أبوها إيه؟ أبوها حشاش وأمها قوادة ومش عارف مين إيه وإيه 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 الكلام ده. قال لك اوعى تمشي وراها وتتجوزها. ليه؟ علشان المنبت السوء. واحدة زي دي، واحد زمان سنة 1965 كان شغال في بعض البلاد الأجنبية، نزل ميدان العتبة في القاهرة عندنا، لقى واحدة من الطراز ده، أول ما شافها لقى نفسه زي المسحور ماشي وراها، كان لسه متجوز وبدور عليه، كان من نص دينه والكلام ده. فلما شافها ما عرفش هو بيعمل ايه، فضل ماشي وراها ماشي وراها، فتحت الباب دخلت قفلت الباب أما خبط على الباب، فتحت ايه؟ قال انا جاي اطلب القرب وانا كذا وكذا وعندي كذا ومش عارفين والكلام ده، وكل ما املك تحت رجليك وبتاع والكلام ده. الولد ده لم يكن، كان وحيد امه، امه ما خلفتش غيره. بعد ما بذل الاموال في زواج هذه المرأة، وهذه قصة حقيقية يعني، اكتشف ان المرأة تلبيت لسي فرنسي والكلام ده، وبدأت كل ريح تبقى غين، لما تحب تكرشه تقول له اطلع بغة، ها اخرج من هنا كده، يعني كل شغلها بالايه؟ بالغين يعني. وأول فرمان أصدرته المرأة دي قالت له هدوم أمك ما تتحطش مع هدومي في غسالة واحدة. وبدأ يحصل إيه؟ يحصل تجاوزات، ورته النجوم في عز الظهر أو الظهر، ها عشان يبقى ماشيين بقى تبع المذهب يعني، ها في الآخر خالص بعت مشكلته لواحد كان اسمه حلال العقد، زمان في الجرائد زي الجماعة اللي بيكتبوا في الاجتماعيات والمشاكل والكلام ده، وقال له القصة. فعلا كانت قصة دامية، أنا يعني ما أحبش أخوض فيها لأنه مش ده موضوعنا يعني. المهم الراجل فعلا الحلال العقد ده يعني جاوبه إجابة ثلاث كلمات، قال له إيه؟ قال له اهغب بجلدك يا أموغ، ها هو ده ايه ده الحل، حل الموضوع. طب النهارده دي واحده منها وضيئه، هو خطف لدرجه ماشي زي المسحور وراها وخبط على الباب وانا طالب القرب واللي انتوا عايزينه والكلام ده، ما هي دي خضراء الدمن، ها وانت عارف دي جايه منين ولا متربيه ازاي ولا الكلام ده. وانت بتتزوج لابد انك انت تبحث عن اسره المراه قبل المراه. ليه؟ المراه لو نص ملتزمه واهلها ناس اصله هيعينوك عليها، إذا نشزت يقفوا معاك. إنما لو الأسرة مش ملتزمة كل ما تغضب تعالي ونجوزك ستسيده، تعالي وهنربيه. عشان كده يعني الشباب يحذر، لأن كان زمان زمان يعني كنا نقول للواحدة اتجوز البنت ولا أهلها، أنا راح أتجوز البنت مش أتجوز أهلها. لا، أكبر غلطة إنك أنت ما يبقى لكش، ما يبقاش فيه مردود، فيش راجل تكلمه. فالنهاردة أنا لما أقول إياكم وخضراء الدمن، طب ما الكلام ده كلام صحيح، بس أنا أقدر أنسله للنبي؟ أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وخضراء الدمن عشان الكلام مظبوط، أو الكلام التجربة أثبتت أنه منضبط؟ لا، صدق الكلام شيء ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. هم الجهل اللي بيكتبوا في الأخبار النهاردة وكل يوم يكذبوا البخاري والبخاري والبخاري، والمهم ما لهمش غير البخاري، لا بيتكلموا عن مسلم ولا بيتكلموا عن أحمد ولا بيتكلموا عن أبي داود ولا بيتكلموا عن النسائي أبدا، هو البخاري بس. وطبعا الكلام عن البخاري لم يأتي صدفة، لا، لأن البخاري فيما يتعلق بكتب السنة هو قبة الفلك، فإذا سلمنا لهم في البخاري سقط الباقي من باب أولى، لأن البخاري شرط البخاري شرط متين، دخول الخلل منه مسألة صعبة. ليه؟ لأنه اشترط في قبول الرواية شروطا تسامح فيها غيره، فأنا كل ما أضيق الشرط كل ما أحصل على ما أريد. يعني أنا النهاردة لو أعمل مسابقة عايزين موظفين لشركة، فبيتقدم 10,000، أنا عايز 100 فتقدم 10,000، أو لا ده أنا طالب بكالوريوس هندسة مثلا هندسة الكويت، حيطير كل اللي خرج من هندسة أخرى، لكن لقيت العدد 7,000، أقول ويشترط أن يكون حاصل على جيد جدا مع مرتبة الشرف، هلاقي العدد 3,000، ما أنا عايز أوقع، أقول ويكون دفعة 85، أو موقع عدد ويكون معاه شهادة خبرة 3 سنين قمت موقع لي برضو شوية، ويكون من جامعة كذا 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 أهو موقع شوية، يعني كل شوية بضيق ولا بوسع؟ كل شوية بضيق. كل ما تفضل تضيق في الشرط بتاعك كل ما ينتفي دخول الخلل منه. هو البخاري عمل في ما يتعلق بالمرويات عمل حاجة زي كده، ضيق الشرط بتاعه حتى أجمع أهل العلم أن أقوى الشروط في أرباب الكتب كتب السنة هو شرط الإمام البخاري رحمه الله. عشان كده البخاري أخذ مكانته، ومن كثرة يعني إجلال العلماء في على مدار القرون للإمام البخاري صار للبخاري قداسة كده عند الناس، حتى لما واحد يغلط حاجة ويقول لك أنت غلطان يقول عن غلط في البخاري، غلط في البخاري دي كلمة ما جاتش كده عفو الخاطر، ما جاءت إلا بثناء العلماء على البخاري، لدرجة إن في مرة واحد كان بيقرأ بيصلي المغرب بالناس، فالمهم بيقرأ إيه؟ إلهكم التكاثر، يرد يا ابن ألهاكم إلهكم ألهاكم إيه؟ في الآخر قال له إحنا غلطنا في البخاري، قال لي يا ابن ده قرآن، قال غلطت في البخاري إيه؟ ده قرآن يا ابن. فهو لما يقول كده بتلقائية وإحنا عن غلطنا في البخاري، ده إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى مكانة الكتاب بسبب إجلال أهل العلم لكتاب البخاري. وحتى ذكر العلماء أن الحملة الفرنسية لما جاءت على مصر كان طلبة العلم في الجامع الأزهر يقرؤون صحيح البخاري لدفع الحملة الفرنسية، بيصدوا الحملة الفرنسية بقراءة إيه؟ صحيح البخاري، جلبا للبركة وأن ربنا عز وجل ينزل بقى النصر والكلام ده. فطلع كل هؤلاء يعرفون قدر هذا الكتاب، فكل المشاكل لكل المناوشات إنما هي على صحيح البخاري دون غيره، مع أن الحديث قد يكون في مسلم كمان وقد يكون في النسائي، قد يكون مثلا متفق عليه من البخاري مسلم أو متفق عليه من الأئمة الستة كمان، ما يجيبش سيرة أي واحد من الأئمة الستة إلا البخاري فقط لا غير. ففي هناك هجوم كاسح على مصادرنا الأصلية، إن لم يوجد حرس الحدود الذين يحمون مصادرنا الأصلية هتبقى فيه كارثة أعظم من غزو بلاد المسلمين عسكريا. أنا أتكلم بمنتهى الصراحة، لو جاز أن يسقط كتاب زي البخاري هذا أعظم 1,000 مرة من أن تحتل بلاد المسلمين جميعا عسكريا. ليه؟ لأن أسهل حاجة في الدنيا الغزو العسكري لبلاد المسلمين، يستطيع المسلمين بما لهم من جرعة القلب أن يخرجوا عدوهم وأن يذيقوه سوء العذاب، والكلام ده واضح جدا لمن يقرأ التاريخ قراءة جيدة متأملة بعد سقوط القسطنطينية ودخول محمد الفاتح. علم أعداؤنا أنه لا قبل لهم مع المسلمين عسكريا، ف فتوقفت الحملات الصليبية على بلاد المسلمين، وبدأ شيء أسسوا له جهازا كاملا سمي بعد ذلك بجهاز الاستشراق. المستشرقون دول لما بينظروا في كتب المسلمين لا ينظرون نظرة بريئة ولا يكتبون كتابة بريئة، لا، هذا الجهاز كله قائم على التشكيك في علوم المسلمين، اللي الذي اصطلح عليه حديثا باسم الغزو الفكري. الجهاز ده كيف نشأ؟ بعد ما سقطت قسطنطينية في يد محمد الفاتح وتحولت كنيسة آيا صوفيا المسجد، وكنيسة آيا صوفيا دي كانت بالنسبة للنصارى الشمال تساوي، قد لا أكون مبالغا إذا قلت تساوي المسجد الحرام بالنسبة للمسلمين. فلما تتحول إلى مسجد ما عادتش قضية رجال الدين، أصبحت قضية العوام. فاجتمع الحكام مع الرهبان مع علماء الملة وسألوا سؤالا واحدا، قالوا عايزين إجابة عليه، بس نريد إجابة واضحة. هذا الإسلام نضغط عليه ونضغط حتى نظن أنه مات، فإذا استيقظ يستيقظ عملاقا لا يمر بمراحل النمو، إن يبقى طفل وبعدين يبقى صبي وبعدين يبقى غلام وبعدين مش عارف يكبر، لا، يطلع كده عملاق فجأة. فقولوا لنا ما هو سر حياة هذه الأمة والعملاق ده بيطلع ازاي مرة واحدة كده؟ فعلماء الملة قالوا لهم طيب ادونا مهلة، واجتمعوا وانفرد كل انسان يبحث عن هذه الظاهرة، وبعدين اجتمعوا مع الامراء واتفقوا على ان هذه الامة تميزت بشيء لم يعرف لامة من الامم، الا وهو العلم. العلم الذي تركه المسلمون من الكتب لخدمة الكتاب والسنة، لو وضعت كتابا بجنب كتاب لغطى الكرة الأرضية.